قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في اللقاء السابق عشنا مع آيات الربا حيث حرمها الإسلام ونهى عنها وأبعدنا منها وخوفنا من جزائها. والإسلام حينما حرم الربا فتح أبوابا من التعامل المادي الحلال تحل محل الربا، ومن ذلك البيوع والقرض الحسن والمضاربات إلى غير ذلك. وهو في ذات الوقت يذكر نموذجا للمعاملات المنضبطة في النظام الإسلامي وبيان أحكامه، كل ذلك وغيره في آية واحدة وهي آية الدين. آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله تعالى، آية التعاملات المادية، وهي قوله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم والله بكل شيء عليم.
وكان ذلك لأن الكتاب أوثق وآمن من النسيان وينتفي معه الجحود والإنكار، ويبين ربنا سبحانه وتعالى كيفية الكتابة، أمر بها: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم يبين كيفية الكتابة: وليكتب الكاتب بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص. ومن هنا ينبغي أن يكون أمينا اللي هو الكاتب، أمينا دينا تقيا يخاف الله، كما لا ينبغي أن يمتنع واحد من الذين يكتبون أن يكتب مثل ما علمه الله من شرعه في كتابة الوثائق، فليكتب الكاتب كما علمه الله دون تبديل أو تغيير. ويكتب الكاتب من إملاء من؟ من إملاء المدين، أي المدين يمليه، ليكون إقرار من المدين على نفسه بلسانه، يبقى إقرار باللسان وبالكتابة. وليتق الذي عليه الدين ربه، فلا يمتنع عن الإملاء، أو لا يمتنع عن الكتابة أصلا، أو لا يمتنع عن الإملاء، أو لا ينقص من أو ينقص من الحق الذي عليه شيئا. يعني سبحان الله، في زماننا هذا لو أن شخصا أراد قرضا من شخص فطالبه بكتابة، ياه كبيرة، ألا تأتمني؟ ألسنا أصدقاء؟ ألسنا؟ هذا أمر الله، الله يأمر بالكتابة، لابد أن نقول سمعنا وأطعنا ونمتثل. ليس هناك باب للمغاملات ولا للصدقات ولا للقرابات، هذه تعاملات مادية ينبغي أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع حتى لا تفسد العلاقات بين الناس. وما أفسد العلاقات بين الناس، وما أكثر ما يفسد العلاقات بين الناس إلا التعاملات المادية. على كل حال، إذا كان المدين لا يستطيع إملاء الكاتب الدين بسبب السفه أو الضعف أو عدم الدراية، قام الذي يلي أمره أي ولي أمره بهذا الإملاء على وجه الصدق والحق، ثم على كتابة الدين يكون الإشهاد في شهود على هذا الدين على الكتابة من العدول الذين يرتضيهما الطرفان الدائن والمدين. وهؤلاء الشهود رجل وامرأتين، رجلين أو رجل وامرأتين، واشتراط المرأتين بدل الرجل حية ليست تنقصا من قيمة المرأة ولا تحقيرا لشأنها، حتى يتبجح المتبجحون ويهاجموا الإسلام أنه ينقص من قدرها، لا، لما القضية مخافة النسيان من إحداهما بسبب قلة الخبرة أو الانفعال أو الانشغال بأمور النساء الطبيعية، الأمور النسائية الطبيعية من الحمل والإرضاع والإنجاب والحالات التي تطرأ عليها، هذا هو المقصود. إنما لا المقصود تقليل من شأنها والإنقاص من قدرها ولا غير ذلك. وإذا طلب الشهداء لأداء الشهادة لا ينبغي أن يمتنعوا حتى لا تضيع الحقوق، لأن أداء الشهادة فرض كفاية، إذا امتنع عنه كل الناس أثم الجميع، وإذا أداه من شاهدوا أو المطلوب من الشهادة نغى الجميع، غير فرض العين. فرض الكفاية أشد من فرض العين. ثم يقول مولى: ولا ينبغي أن تملوا من كتابة هذه الديون إلى أجالها المضروبة، صغيرة كانت هذه الديون أو كبيرة، كثيرة كانت هذه الكتابة أو قليلة. يعني مش نقول بعد مبلغ بسيط يا أخي ما يستاهلش، لا، لا تسأموا من الكتابة صغيرا كان المال أو قليلا، فإن ذلك أعدل عند الله وأعون على إقامة الشهادة وأبعد للشك وأبعد أيضا للخصومات التي تحدث والخلافات التي تنشأ. أيها الكرام، هذا المأمور به من الكتابة للدين بسبب البيع الآجل. أما إذا كان البيع حاضر فلا بأس بعدم الكتابة. احنا اتكلمنا في البيع الآجل يحتاج كتابة، بيع آجل أنا بعت لك وانا الفلوس هاخدها بعدين يبقى نكتب، إنما بيع حاضر يدا بيد لا بأس بعدم الكتابة، لأنهم لو كلفوا الكتابة تبقى في مشقة في مثل هذه التجارة مع قصد حدوثها، يبقى صعب عليهم. كما أنه لا حاجة إلى الكتابة، كل طرف أخذ حقه وانتهى الأمر. كتابة إيه بقى الكلام ده لما يكون بيع حقوق؟ هذا تيسير الله تعالى وترخيصه في الكتابة. أما في الإشهاد، يعني الكتابة لا نكتب، أما في الإشهاد فهو في البيع مندوب في كل حال، في البيع الآجل وفي البيع العاجل لابد من الإشهاد. ولا ينبغي أن تتسبب الكتابة أو الشهادة لصاحبها في الضرر على أي حال. يعني يجي واحد يشهد المدينة يتربص له ويروح يضربه أو يخصمه أو يدكن له عداوة. النهي عن الضرر مذكور في الآية في ذات الوقت، نهي للكاتب والشاهد عن الامتناع عن أداء ما يطلب منهما، امتناع الكاتب أو امتناع الشاهد. وإن تفعلوا الضرر على أي نحو كان فإنه خروج منكم عن طاعة الله تعالى. والخروج عن طاعة الله فيه اسم كبير. ختاما، خافوا الله تعالى وراقبوه في امتثال أمره واجتناب نهيه أيها المؤمنون، والله يعلمكم بما مضى مصالح أموركم، اتقوا الله فافعلوا ما طلب منكم، وبهذا يعلمكم الله. الله يعلمكم مصالح أموركم وشرائع دينكم. يبقى تقوى الله في العمل والتعليم لهذه الأحكام، لأن بعض الناس يقول لك اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه ليست محل شاهد تقوى فقط، قد تؤدي فعلا إلى زيادة طلب العلم والعلم، إنما بدون اكتساب للعلم لا تؤدي إلى علم. إنما الآية هنا خاصة بالبيوع وبالتعاملات المادية، اتقوا الله في هذا التعامل ويعلمكم الله قواعد وأداب وضوابط هذا التعامل. وهو سبحانه عليم بكل شيء، لا يلحقه سهو ولا قصور. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، تنتهي آية الدين ويلاحظ فيها البسط الشديد والتوضيح والتأكيد والدقة والتفاصيل، كل ذلك يدل على المبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصونه عن الهلاك، ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق على أولاده وعلى أهل بيته من الكسب الحلال والإنفاق في سبيل الله، والبعد عما يغضب الله في التعاملات من الربا وغيره، وكذلك الموعظة على تقوى الله ومراقبته سبحانه. أما إن كنا في حال السفر وتداينا بدين إلى أجل مسمى، فإن ربنا عز وجل يقول:
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
يعني إذا لم تتيسر كتابة الدين في هذه الحال، فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في حال السفر تستوثقون بها لضمان هذا الدين. فإذا توافر الأمن وحسن الظن من الدائن في المدين، فليؤدي المدين دينه للدائن. ونلاحظ في الآية أولا أن المولى سبحانه وتعالى سمى الدين أمانة، مع أن الدين مضمون والأمانة غير مضمونة. ليه؟ لأن الدائن ائتمن المدين عليه بترك أخذ الرهن منه، فبات أمانة ومضمون. ثانيا في الآية حث على أن يكون المدين عند حسن ظن الدائن، وأن يؤدي حقه الذي عليه، وليتق ربه ولا ينكر هذا الحق. ثم توجه المولى سبحانه وتعالى بالخطاب إلى الشهود ومطالبتهم بعدم كتمان الشهادة، والكلام في ذات الوقت خطاب للمدينين المديونين أيضا، من حيث أن شهادتهم على أنفسهم هي الإقرار بالدين والاعتراف به. وخص سبحانه وتعالى القلب بالذكر في قوله تعالى: القلب، يا سلام، فإنه آثم قلبه، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. خص الله سبحانه وتعالى القلب بالذكر لأنه محل الشهادة، وكتمانها أن يضمرها في قلبه ولا يتكلم بها هذا. ولأن القلب إذا آثم وارتكب المحرم وأضمر الشر أتبعته باقي الأعضاء. والله تعالى بما تعملون أيها المؤمنون في أداء الشهادة أو كتمنها أو مخالفة هذه الأوامر أو لمتسلها عليم، لا يخفى عليه شيء، وسيجازي كل واحد بما عمل. الذي عمل خيرا يجد خيرا، والذي عمل شرا لا يجد إلا من جنس ما عمل. هذه دعوة لفهم التعاملات المادية الإسلامية، الجانب المادي، النظام الاقتصادي في الإسلام، النظام المالي في الإسلام. أنهم يقولون الدين لا علاقة له بالحياة، بل بالعكس، الدين نظم كل شيء في الحياة، الدين حياة. القرآن نظم الحياة كاملة وبين كل شيء ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عنا على اتباع دينك والالتزام بشرعك والاجتناب لما نهيتنا عنه يا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان.